61 آية في يوم أحد 61 آية في آل عمران، أولها قوله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إلى آخر القصة. قال: فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه، منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لحمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوا. ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا فرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه.
هذه المسألة اختلف بها أهل العلم، يعني إذا تأهب الناس للقتال ولبس لحمة الحرب واستعدوا له، هل يجوز أن يتأخروا أو لا؟ سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استشار أصحابه هل يخرجوا إلى الغزو اختلفوا عليه، فمنهم من أشار بالبقاء ومنهم من أشار بالخروج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولبس لحمته ثم خرج وأمر الناس بالخروج، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت خرجنا، يعني بعد أن ألحت عليه بالخروج. فقال: ما كان ينبغي للنبي لبس لحمة الحرب أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. فاختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما سائر الأمة فلا حرج عليهم أن يتأخروا ولو استعدوا للقتال ما داموا لم يواجهوا العدو. واستدل هؤلاء بمفهوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرضا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قالوا: فلم يحرم الله الفرار من العدو إلا عند إيش؟ اللقاء. ومفهوم هذا أنهم لو تركوا القتال قبل أن يلاقوا العدو فليس عليهم كذلك بس. وكما سمعتم ابن القيم رحمه الله يرى أنه لا يجوز بعد الاستعداد للحرب أن يتخلف الناس، وأنه يجب عليهم أن يجاهدوا حتى يفتح الله بينهم وبينه، بناء على القاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي أن الحكم الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لله وللأمة. والمسألة عندي تحتاج إلى تحديد لينظر أي القولين أولى بالصواب.
قال: ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا صرفهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
واضح هذا واضح من القصة، يعني لا يجب على المسلمين أن يخرجوا للعدو، بل لهم أن يبقوا في بلادهم، فإذا جاءهم العدو في البلد ودهمهم دافعوا، لكن بشرط كما قال ابن القيم رحمه الله أن يكون هذا أنصر لهم. أما إذا كان الخروج إلى العدو أنصر لهم وأنكر في العدو فإنه يجب عليهم أن يخرجوا، لأن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
قال: ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك.
هل أنا تؤخذ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز من عند ملك في ملك أو في بستان الرجل المنافق الذي جعل يحسب تراب في وجوه الرسول في وجوه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: لا أحب لكم أن تطوروا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت لقوله. وعلى هذا فإذا صار الأم مع أرض أحد من الرعية فإن ذلك جائز لهم سواء رضي أم لم يرضى. ولكن إن كان يضر البستان فإنه لا يجوز لهم أن يجودوا معه إلا إذا اضطروا إلى ذلك. أما إذا وجدوا طريقا آخر فلا يجوز لهم أن يضروا.
قال ومنها أنه لا يؤذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه.
هذا واضح، يعني لا يجوز للإمام أن يأذن للصغار أن يخرجوا بالجهاد. لماذا؟ لأن الصغار لا يستطيعون المقاومة، فإما أن يقتلوا فيكون خسارة، وإما أن يفروا فتنكسر قلوب الجيش. ولهذا منعهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذه الفائدة أنه يجوز منع المصلحة إذا اقترت مفسدة، لأن خروج الصبيان لا شك أنه مصلحة وتعويض لهم على الجهاد، ولكن إذا تضمن ضررا فإنه منها.
قال ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد.
نعم، جواز الغزو، لأن النساء لا يجب عليهم الجهاد، كما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. ولكن إذا دعت الضرورة إلى مشاركتهن فإن هذا لا بأس به، ولكن بشرط أن يكون هناك ضرورة. أما أن نجعل النساء يجاهدن مع ثواب الرجال فإن هذا لا يجوز، لأن الجلد في الرجل أقوى منه في المرأة. ولكن كما قلت إذا دعت الضرورة إلى مشاركة المرأة في جواز الجرح وغير ذلك فلا بأس. وأما أن ندع الرجال والذكور لنكلف النساء بالجهاد فهذا خلاف ما جاءت به الشريعة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ومنها جواز الاغتماس.
نعم، لابد أن تكون مع محرمنا إذا كان هناك سفر، إذا كان هناك سفر فلابد أن تكون مع محرمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسافر المرأة بدون محرم. أما إذا كانت في البلد تحتاج إلى سفر فلا حاجة لها.
قال ومنها جواز الغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر وغيره.
نعم،
ومنها
جواز الغماس في العدو، يعني أنه يجوز الإنسان أن يهاجم العدو وينغمس في صفوفهم كما فعل أنس بن النضر، وكما فعل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك في غزوة اليمامة حين طلب من أصحابه أن يلقوه من وراء الحائط ليفتح لهم الباب. ولكن هذا مع احتمال السلامة، مع احتمال السلامة. أما إذا كان الهلاك متيقنا فإن هذا لا يجوز، كما يفعل من يسميهم الناس الانتحاريون، يحمل الإنسان متفجرات معه ثم ينغمس في العدو فتتفجر المتفجرات فيموت، يكون هو أول من يموت، فإن هذا حرام ولا يجوز. وهذا يعتبر قاتلا لنفسه خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله، لأنه قتل نفسه. فهناك فرق بين من ينغمس في العدو ويغرر بنفسه، لأنه إذا قتل فإنه يقتل مع احتمال السلامة، لكن هذا يعلم علم اليقين أنه قاتل نفسه فيكون ممن يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلى وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته.
هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، وهي إذا كان الإمام لا يستطيع القيام فصلى جالسا، فهل يصلي المأمومون خلفه جلوسا أو يصلون قياما؟ فهم المسألة؟ جماعة يريدون أن يصلوا جماعة وإمامهم لا يستطيع القيام، فهل يصلون خلفه قياما أو قعودا؟ مسألة أخرى. هنا إينا. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنهم يصلون خلفه قياما لأن القيام في الفريضة ركن مع القدرة عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، واستدل هؤلاء بأن هذه المسألة آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ في الآخر فالآخر. ووجه كونها آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت خلف أبا بكر يصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالناس قائما والناس قياما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة حتى تقدم إلى جنب أبي بكر فصلى بهم قاعدا وهم قيام، صلى بهم قاعدا وهم قيام. قالوا فهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ بإيش؟ بالآخر بالآخر، لأن الآخر ينسخ الأول. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم على أن المأمومين إذا كانوا قادرين على القيام وصلى بهم إمامهم جالسا فإنهم يصلون خلفه قياما. والقول الثاني أنه إذا صلى بهم جاء قاعدا لعذر فإنهم يصلون خلفه قعودا، واستدل هؤلاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما القولية فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون. فهذا قول من الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرنا إذا صلى إمامنا قاعدا أن نصلي قعودا. أما السنة الفعلية ففعله عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى ذات يوم لأصحابه جالسا وهم قيام فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فهذه سنة فعلية يعني طبقها النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل. وهذا القول كما ترون قوته أصح من القول الأول، لأن دليله واضح قولي وفعلي، وإذا كان دليله واضحا وثابتا فإن القاعدة في مسائل الخلاف أنك إذا أتيت بما يرجح قولك فلا بد من أمر آخر، وهو إيش؟ أن تجيب عن قول خصم حتى يتم الاستدلال. أجاب هؤلاء عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته بأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، وبنوا على ذلك أن الإمام لو ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم أصابته علة فصار لا يستطيع القيام فأتم صلاته قاعدا فإن المأمومين في هذه الحال يتمون صلاتهم قياما. قالوا وبهذا تجتمع الأدلة، والأدلة إذا أمكن جمع بعضها مع بعض فهو أولى من ادعاء النفس. بقي شيء آخر، هل يشترط في هذا الإمام أن يكون الإمام الراتب، يعني أن يكون إمام الحي الراتب، أو يشمل حتى الإمام العارض؟ في هذا خلاف بين العلماء أيضا، فمنهم من قال إن هذا خاص بالإمام الراتب، وأنه لو صادف أن جماعة حضروا للصلاة وكان أقرأهم لا يستطيع القيام فصلى بهم جالسا فهل يصلون جلوسا أو لا؟ من العلماء من قال لا يصلون في المسجد لان هذا الامام ليس ايش ليس الامام الراتب. ومنهم من قال بل يصلون جلوسا لان هذا الشرط الذي اشترط لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال في الامام اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا القول اصح، يعني انه لا يشترط ان يكون هذا في الامام الراتب، بل حتى في الامام العارض اذا صلى جالسا فاننا نصلي جلوسا. ويؤخذ من هذا الحكم أهمية متابعة الإمام، أهمية متابعة الإمام، حتى إنك تتابع الإمام وأنت وتسقط من أجل متابعته ركن من أركان الصلاة وهو القيام. فإذا قال قائل لو كان لا يستطيع الركوع ويومئ إيمان فهل نومئ؟ نقول إن صلينا جلوسا، فإذا صلى جالسا وصلنا جلوسا فإننا نومي بالركوع كما أنه نومي بالركوع. أما إذا صلى قائما فإنه إذا ركع بقدر ما يمكنه فإننا نركع ركوعا مستقرا، لأننا في هذا الحال لا نخالفه. طيب إذا كان الإمام يجلس للاستراحة والمأموم لا يرى أن الجلسة للاستراحة سنة، فهل يجلس المأموم تبع الإمام؟ الجواب نعم، يجلس المأموم وإن كان لا يرى مشروعية جلسة الاستراحة إذا كان الإمام يجلس. بالعكس إذا كان الإمام لا يجلس والمأموم يرى الجلوس فإننا نقول للمأموم لا تجلس ولو كنت ترى مشروعية الجلوس، لأن في جلوسك تخلفا عن إمامك والابتداء بالإمام أولى من الجلسة للاستراحة. ولهذا لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا وجب على المأموم أن يقوم، مع أن الجلسة للتشهد الأول واجبة كما هو معلوم. وكل هذا يدل على أهمية الاقتداء بالإمام. طيب لو قال قائل إذا كان الإمام عاجزا عن السجود لا يستطيع أن يسجد، هو يصلي قائما ويركع ويجلس لكن لا يستطيع السجود، فهل يجوز أن أقتدي به؟ وإذا جاز أن أقتدي به هل يجب علي أن أسجد أو أومي إيمانا؟ نقول هذا أيضا في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول إنه لا يجوز أن تقتدي بإمام لا يستطيع السجود، وأجابوا عن المسألة القيام بأنها وردت في السنة ولا يقاس غيرها عليها. ومن العلماء وهو القول الراجح من يرى أنه يجوز أن تقتدي بإمام لا يستطيع السجود، ولكن يبقى النظر هل تومي إيماء كما يومي الإمام أو تسجد على الأرض، هذا محل النظر. قد نقول بأنك تومي كما قلنا بأنك تجلس إذا جلس إمامك، وقد نقول بأنك تسجد لأن هذا ليس فيه مخالفة بين الإمام، بخلاف الفرق بين قيام وقعود فإنه واضح. وقلت الآن وقت قراءة زاد المعاد ومنت الآن إلى الأسئلة. اكتب لي سؤال. اقترح علي بعض الناس أن نجعل مع الأخ من يساعده على انتقاء الأسئلة، لأنهم يقولون إننا نقدم أسئلة مهمة جدا ينتفع بها المجتمعون كلهم، والأسئلة التي تعرض أسئلة فردية لا ينتفع بها إلا واحد أو اثنين أو اثنان، يعني لا زادت أهمية. فهل توافقون على هذا أو لا؟ توافقون؟
حسيت من المهمة يا شيخ، من المهمة نافع.
على كل حال يعني الناس قالوا لنا هذا، قالوا ينبغي أن ينتخب ثلاثة وأربعة يسمعون ويأخذ الأسئلة كلها ويرون الأهم الذي يكون فيه الثالث. هذا رأي طيب، ولكن من ننتخب الآن؟ من يقدم أسئلة؟ نعم
والنقطة
الثانية للأخوة الذين يشيرون بذلك لكنهم
لا
يستطيعون، يعني يستطيع
الأخذ
يرد
أسئلة
فأطلب
منه أن يأتي ويساعد،
لكنهم
ما يأتي.
يعني نريد واحد
ينتدب
ويقتل، لا يقترحون وينفذون إن شاء الله، هذا اتهام، لا يقترحون وينفذون. طيب من ينتدب لهذا؟ هذا أولا الذي يقرأ الأسئلة، كيف تقولون أن هذا طيب ولا أحد ينتدب؟ أنا ماني فايز. نعم طيب اسمك؟ ها؟ عبد الرحمن إبراهيم. طيب وغير؟
هذا
من؟ أنت؟ هذا اثنين. سعيد؟ كيف؟ والله ما أستطيع أن أعلم أحد، الإلزام صعب. نعم أنتم تلزمونه؟ تقبل الإلزام أخوانك؟ طيب أجلين ثلاث، هذا عبد الرحمن إبراهيم والأخ سعيد والأخ إيش؟
طارق.
نعم إيش؟ لا بأس، بس إنما في أشياء مهمة جدا. نعم أنا لا لو أنا أريد في حال إجابتي على السؤال هم ينتقون، لأن لو أبقى أنا أخذ مثلا 50 سؤال متى أقرأها؟ لا أنا ما يعني. ها؟ صحيح، يعني في الحلقة الثانية لا بأس. لا أعطينا مش عنده وراء أعطنا اسأل الآن، اسأل الآن أجل ما يدعي المتعني، لا الوراء موجود كبير. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم من يقص بعض الشعرات في جوانب الرأس بالمقص ويتحلل بذلك من العمرة أو الحج؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه على مسألة مهمة في العبادات. إذا أراد الإنسان أن يقوم في عبادة لله سبحانه وتعالى فإن الواجب عليه أن يتعلم كيف يقوم بهذه العبادة ليعبد الله على بصيرة. وإذا كان الواحد منا إذا أراد أن يسافر إلى بلد فلا بد أن يسأل عن طريق هذا البلد، فكيف إذا كان يريد أن يسير إلى الله عز وجل؟ أليس الأجدر به أن يسأل كيف يسير إلى الله؟ الجواب بلى. إذن فيجب على من أراد أن يتعبد لله عبادة أن يكون عالما بأحكامه حتى يعبد الله على بصيرة. وما أكثر الذين يعبدون الله ولا سيما في الحج والعمرة على غير علم، بل يمشي مع الناس ولا يدري، حتى ان بعضهم يقول: انا لا ادري، انا جيت مع الناس ومشيت ولا ادري ما الطواف ولا السعي ولا شيء ابدا. وهذا خطير جدا. ثم جواب على هذا السؤال: اذا قص الانسان من راسه شعرات فهل يكون متحللا بذلك ومؤديا لواجب النسك؟ نقول: ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يكون متحللا بذلك ويكون مؤديا للنسك. زعم منهم بأن الحلقة أو التقصير إطلاق من محظور، يعني أن المقصود به يعني أن المقصود به أن تحل المحظور الذي حضره الله عليك وهو حلق الرأس. ولكن الصحيح أن الحلق أو التقصير يسر إجابة إجابة كان عليك. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين وللمقصرين جعل المحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. وبناء على ذلك نقول إن الحلق أو التقصير يسر، وإن الواجب على من قصر أن يقصر تقصيرا يظهر أثره على الرأس، بحيث يعرف أن هذا الرجل قد قصر شعره، وحينئذ لا بد أن يكون عاما وشاملا لجميع الرأس. نعم، محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقال مقصرين عن رؤوسكم معطوف على الآية قبلها. نعم.
يقول السائل: رجل صلى خلف إمام وإذا به لا يحسن قراءة الفاتحة، فماذا ينبغي عليه؟
إذا صلى خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة فالواجب عليه أن يفتح عليه. فمثلا إذا سمع الإمام يقول: أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا، فالواجب عليه أن يقول، يرد عليه يقول اهدنا، لأنه يختلف المعنى. إذا قلت أهدنا فما هو المعنى الأخ؟ نعم، إذا قال أهدنا ايش معنى؟ أهدنا يعني أعطنا هدية. وإذا قال اهدنا يعني دلنا ووفقنا. فإذا سمعت الإمام يقرأ أهدنا فرد عليه، إن استقام فهذا هو المطلوب، وإن لم يستقم وجب عليك أن تنفرد، أن تنوي الانفراد وتتم صلاتك وحدك، لأنه لا يجوز أن تصلي خلف إمام يلحن لحنا محيلا بالمعنى مع أنك رددت عليه ولكنه لم يستطع. ومثل ذلك أيضا إذا دخلت مع إمام ورأيته يسرع إسراعا فاحشا بحيث لا يمكنك أن تقتدي به مع الإتيان بواجب الطمأنينة، ففي مثل هذه الحال يجب عليك أن تنفرد وأن تكمل الصلاة وحدك بطمأنينة. وهذا يقع كثيرا فيما إذا جئت والناس قد صلوا الجماعة ووجدت جماعة يصلون بعد الإمام ودخلت معهم، أحيانا يكون هذا الإمام يسرع إسراعا لا يمكنك معه أن تتابعه وأن تأتي بالطمأنينة. فمثل هذا يجب عليك أن تنفرد وتتم صلاتك وحدك. نعم، لا نقبل من غيرك، كيف نقبل؟ نعم، في ورقة من جارك خذها واكتب بها سؤال.
نعم، يقول السائل:
ينفرد سواء خرج من الصف أم لم يخرج، ولا حرج عليه وليس في هذا فتنة. فلو قيل له ليش تنفرد يقول: لأن الإمام لم يأتي بالواجب، كيف أتابع إماما لا يطمئن؟ والذي لا يطمئن بصلاة ليس له صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي دخل فصلى صلاة لا يطمئن فيها، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل.
يقول السائل: هل للمرأة إذا صلت في المسجد 27 درجة كرجل أم لا؟
لا، ليس للمرأة إذا صلت مع الرجال جماعة أجر صلاة الرجال، وذلك لأن الرجل مأمور بالحضور وواجب عليه أن يحضر، فصلاة الجماعة في حقه واجبة. أما المرأة فصلاة الجماعة في حقها جائزة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيتها خير لها، فهي لا يحصل لها أجر صلاة الجماعة من الرجال. والفرق كما قلت كما سمعتم أن الرجل مأمور بالحضور وواجب عليه أن يحضر، وإذا صلى جماعة فقد أدى واجبا. أما المرأة فإذا صلت جماعة فقد سمحت أن تصلي جماعة، وإلا فإن بيتها خير لها.
يقول السائل: هل يجوز الكلام بين الخطبتين في الجمعة، ومتى يتعين التحريم بالكلام؟
من المعلوم أنه لا يجوز الكلام حال خطبة الجمعة، وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة شبهه بالحمار يحمل أسفارا. بل ولا يجوز الكلام حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو سمعت رجلا يتكلم وقلت له أنصت فقد لغوت، يعني ذهب عنك أجر الجمعة وصار أجر الجمعة في حقك كأجر الظهر العادي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وبناء على ذلك لو سلم عليك مسلم والإمام يخطب هل ترد عليه؟ لا، لا ترد عليه، وهو لا يجوز له أن يسلم. ولكن إذا انتهت الخطبة فقل له يا أخي إن السلام حال خطبة الجمعة حرام وأنت لا تستحق الرد. وأما الكلام بين الخطبتين فلا ينبغي أن يتكلم، وليس بحرام لكن لا ينبغي أن يتكلم، لأن ما بين الخطبتين وقت إجابة، فإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إذا أعطاه، وهذه الساعة من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فما بين الخطبتين فإنه وقت دعاء، فينبغي الإنسان أن يستغله بالدعاء وأن لا يشغل نفسه بالكلام. نعم.
هذه إشارة من النساء، يقولنا وعلينا الشيخ أن يأتينا اليوم بعد صلاة الفجر ونحن الآن ننتظر.
ما رأيكم في هذا؟
أحد وستون آية إحدى في يوم أحد 61 آية في آل عمران، أولها قوله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إلى آخر القصة. قال فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه، منها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس لحمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوا. ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا فرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه.
هذه المسألة اختلف بها أهل العلم، يعني إذا تأهب الناس للقتال ولبسوا لعمة الحرب واستعدوا له هل يجوز أن يتأخروا أو لا؟ سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استشار أصحابه هل يخرجوا إلى الغزو اختلفوا عليه، فمنهم من أشار بالبقاء ومنهم من أشار بالخروج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولبس لأمته ثم خرج وأمر الناس بالخروج، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت خرجنا، يعني بعد أن ألحت عليه بالخروج. فقال ما كان ينبغي لنبيه الذي سلامة الحرب أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. فاختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما سائر الأمة فلا حرج عليهم أن يتأخروا ولو استعدوا للقتال ما داموا لم يواجهوا العدو. واستدل هؤلاء بمفهوم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قالوا فلم يحرم الله الفرار من العدو إلا عند إيش؟ اللقاء. ومفهوم هذا أنهم لو تركوا القتال قبل أن يلاقوا العدو فليس عليهم في ذلك بأس. وكما سمعت ابن القيم رحمه الله يرى أنه لا يجوز بعد الاستعداد للحرب أن يتخلف الناس، وأنه يجب عليهم أن يجاهدوا حتى يفتح الله بينهم وبينه، بناء على القاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي أن الحكم الثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لله وللأمة. والمسألة عندي تحتاج إلى تحديد لينظر أي القولين أولى بالصواب.
قال: ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا صرفهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
واضح هذا واضح من القصة، يعني لا يجب على المسلمين أن يخرجوا للعدو، بل لهم أن يبقوا في بلادهم، فإذا جاءهم العدو في البلد ودهمهم دافعوا، لكن بشرط كما قال ابن القيم رحمه الله أن يكون هذا أنصر لهم. أما إذا كان الخروج إلى العدو أنصر لهم وأنكر العدو، فإنه يجب عليهم أن يخرجوا، لأن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.
قال: ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك.
هل من تؤخذ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز من عند ملك في ملك أو في بستان الرجل المنافق الذي جعل يحكي التراث في وجوه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: لا أحب لكم أن تطعوا أرض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت لقوله. وعلى هذا فإذا صار الملك مع أرض أحد من الرعية فإن ذلك جائز لهم سواء رضي أم لم يرضى، ولكن إن كان يضر البستان فإنه لا يجوز لهم أن يجودوا معه إلا إذا اضطروا إلى ذلك، أما إذا وجد طريقا آخر فلا يجوز لهم أن يضروا.
قال: ومنها أنه لا يؤذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه.
نعم هذا واضح، يعني لا يجوز للإمام أن يأذن للصغار أن يخرجوا بالجهاد. لماذا؟ لأن الصغار لا يستطيعون المقاومة، فإما أن يقتلوا فيكون خسارة، وإما أن يفروا فتنكسر قلوب الجيش. ولهذا منعهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ من هذه الفائدة أنه يجوز منع المصلحة إذا اقتضت مفسدة، لأن خروج الصبيان لا شك أنه مصلحة وتعويض لهم على الجهاد، ولكن إذا تضمن ضررا فإنه منع.
قال: ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد.
نعم جواز الغزو، لأن النساء لا يجب عليهم الجهاد، كما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة. ولكن إذا دعت الضرورة إلى مشاركتهن فإن هذا لا بأس به، ولكن بشرط أن يكون هناك ضرورة. أما أن نجعل النساء يجاهدن مع ثواب الرجال فإن هذا لا يجوز، لأن الجلد في الرجل أقوى منه في المرأة، ولكن كما قلت إذا دعت الضرورة إلى مشاركة المرأة في جواز الجرح وغير ذلك فلا بأس. وأما أن ندع الرجال والذكور لنكلف النساء بالجهاد فهذا خلاف ما جاءت به الشريعة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ومنها جواز الالتماس.
نعم لا بد أن تكون مع محرمنا إذا كان هناك سفر، إذا كان هناك سفر فلا بد أن تكون مع محرمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسافر المرأة بدون محرم. أما إذا كانت في البلد الثالثة لا تبر فلا حاجة للمحرم.
قال: ومنها جواز الغماس في العدو كمن غمس أنا ابن النضر وغيره.
نعم.
ومنها
جواز الغماس في العدو، يعني أنه يجوز للإنسان أن يهاجم العدو وينغمس في صفوفهم كما فعل أنس بن النضر وكما فعل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك في غزوة اليمامة حين طلب من أصحابه أن يلقوه من وراء الحائط ليفتح لهم الباب، ولكن هذا مع احتمال السلامة مع احتمال السلامة. أما إذا كان الهلاك متيقنا فإن هذا لا يجوز، كما يفعل من يسميهم الناس الانتحاريون، يحمل الإنسان متفجرات معه ثم ينغمس في العدو فتتفجر المتفجرات فيموت، يكون هو أول من يموت، فإن هذا حرام ولا يجوز، وهذا يعتبر قاتلا لنفسه خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله، لأنه قتل نفسه. فهناك فرق بين من ينغمس في العدو ويغرر بنفسه لأنه إذا قتل فإنه يقتل مع احتمال السلامة، لكن هذا يعلم علم اليقين أنه قاتل نفسه فيكون ممن يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته.
هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، وهي إذا كان الإمام لا يستطيع القيام فصلى جالسا، فهل يصلي المأمومون خلفه جلوسا أو يصلون قياما؟ فهم المسألة؟ جماعة يريدون أن يصلوا جماعة وإمامهم لا يستطيع القيام، فهل يصلون خلفه قياما أو قعودا؟ مسألة آخر. هنا اين هذه المساله فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال انهم يصلون خلفه قياما لان القيام في الفريضه ركن مع القدره عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، واستدل هؤلاء بان هذه المساله اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يؤخذ بالآخر فالآخر. ووجه كونها آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت خلف أبا بكر يصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالناس قائما والناس قياما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة حتى تقدم إلى جنب أبي بكر فصلى بهم قائدا وهم قيام، صلى بهم قائد وهم قيام. قالوا: فهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ بإيش؟ بالآخر فالآخر، لأن الآخر ينسخ الأول. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم على أن المأمومين إذا كانوا قادرين على القيام وصلى بهم إمامهم جالسا فإنهم يصلون خلفه قياما. والقول الثاني أنه إذا صلى بهم جاء قاعدا لعذر فإنهم يصلون خلفه قعودا، واستدل هؤلاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما القولية فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فهذا قول من الرسول عليه الصلاة والسلام، أمرنا إذا صلى إمامنا قاعدا أن نصلي قعودا. أما السنة الفعلية ففعله عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى ذات يوم لأصحابه جالسا وهم قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. فهذه سنة فعلية، يعني طبقها النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل. وهذا القول كما ترون قوته أصح من القول الأول، لأن دليله واضح، قولي وفعلي. وإذا كان دليله واضحا وثابتا فإن القاعدة في مسائل الخلاف أنك إذا أتيت بما يرجح قولك فلا بد من أمر آخر، وهو إيش؟ أن تجيب عن قول خصمك حتى يتم الاستدلال. أجاب هؤلاء عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته بأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، وبنوا على ذلك أن الإمام لو ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم أصابته علة فصار لا يستطيع القيام فأتم صلاته قاعدا، فإن المأمومين في هذه الحال يتمون صلاتهم قياما. قالوا وبهذا تجتمع الأدلة، والأدلة إذا أمكن جمع بعضها مع بعض فهو أولى من ادعاء النفس. بقي شيء آخر، هل يشترط في هذا الإمام أن يكون الإمام الراتب، يعني أن يكون إمام الحي الراتب، أو يشمل حتى الإمام العارض؟ في هذا خلاف بين العلماء أيضا، فمنهم من قال إن هذا خاص بالإمام الراتب، وأنه لو صادف أن جماعة حضروا للصلاة وكان أقرأهم لا يستطيع القيام فصلى بهم جالسا، فهل يصلون جلوسا أو لا؟ من العلماء من قال لا يصلون جلوسا، لأن هذا الإمام ليس الإمام الراتب. ومنهم من قال بل يصلون جلوسا، لأن هذا الشرط الذي اشترط لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وهذا القول أصح، يعني أنه لا يشترط أن يكون هذا في الإمام الراتب، بل حتى في الإمام العارض إذا صلى جالسا فإننا نصلي جلوسا. ويؤخذ من هذا الحكم أهمية متابعة الإمام، أهمية متابعة الإمام، حتى إنك تتابع الإمام وتسقط من أجل متابعته ركنا من أركان الصلاة وهو القيام. فإذا قال قائل لو كان لا يستطيع الركوع ولومه إيمان فهل نومي؟ نقول إن صلينا جلوسا، فإذا صلى جالسا وصلنا جلوسا فإننا نومي بالركوع كما أنه نومي بالركوع. أما إذا صلى قائما فإنه إذا ركع بقدر ما يمكنه فإننا نركع ركوعا مستقرا، لأننا في هذا الحال لا نخالفه. طيب إذا كان الإمام يجلس للاستراحة والمأموم لا يرى أن الجلسة للاستراحة سنة، فهل يجلس المأموم تبع الإمام؟ الجواب نعم، يجلس المأموم وإن كان لا يرى مشروعية جلسة الاستراحة إذا كان الإمام يجلس. بالعكس إذا كان الإمام لا يجلس والمأموم يرى الجلوس فإننا نقول للمأموم لا تجلس ولو كنت ترى مشروعية الجلوس، لأن في جلوسك تخلفا عن إمامك، والابتداء بالإمام أولى من الجلسة للاستراحة. ولهذا لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيا وجب على المأموم أن يقوم، مع أن الجلسة للتشهد الأول واجبة كما هو معلوم. وكل هذا يدل على أهمية الاقتداء بالإمام. طيب لو قال قائل إذا كان الإمام عاجزا عن السجود لا يستطيع أن يسجد، هو يصلي قائما ويركع ويجلس لكن لا يستطيع السجود، فهل يجوز أن أقتدي به؟ وإذا جاز أن أقتدي به هل يجب علي أن أسجد أو أومي إيمانا؟ نقول هذا أيضا في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول إنه لا يجوز أن تقتدي بإمام لا يستطيع السجود، وأجابوا عن المثل القيام بأنها وردت في السنة ولا يقاس غيرها عليها. ومن العلماء وهو القول الراجح من يرى أنه يجوز أن تقتدي بإمام لا يستطيع السجود، ولكن يبقى النظر هل تومي إيماء كما يومي الإمام أو تسجد على الأرض، هذا محل النظر. قد نقول بأنك تومي كما قلنا بأنك تجلس إذا جلس إمامك، وقد نقول بأنك تسجد لأن هذا ليس فيه مخالفة بين الإمام. بخلاف الفرق بين القيام والقعود فإنه واضح. وقلبها الآن وقت قراءة الأداب المعال، وننتهي الآن إلى الأسئلة. اكتب لي سؤال. اقترح علي بعض الناس أن نجعل مع الأخ من يساعده على انتقاء الأسئلة، لأنهم يقولون إننا نقدم أسئلة مهمة جدا ينتفع بها المجتمعون كلهم، والأسئلة التي تعرض أسئلة فردية لا ينتفع بها إلا واحد أو اثنين أو اثنان، يعني لا تزداد أهمية. فهل توافقون على هذا أو لا؟ توافقون؟ على كل حال يعني الناس قالوا لنا هذا، قالوا ينبغي أن ينتخب ثلاثة واربعة يسمعون ويأخذ الأسئلة كلها ويرون الأهم الذي يكون فيه ذلك. هذا رأي طيب، ولكن من ننتخب الآن؟ من يقدم أسئلة؟ نعم
النقطة
الثانية على الأخوة الذين يشيرون
بذلك
لكنهم لا يستطيعون،
يعني
يستحق الأخ
بيرد
أسئلة فأطلبونه أن يأتي ويساعد، لكنهم ما يأتي. أي. لأن يريد واحد ينتدب ويقطع. لا يقترحون وينفذون إن شاء الله، هذا اتهام. لا يقترحون وينفذون. طيب من ينتدب لهذا؟ هذا أولا الذي يقرأ الأسئلة. كيف تقولون أن هذا طيب ولا أحد أنا طيب؟ نعم طيب. اسمك؟ ها؟ عبد الرحمن بن إبراهيم. طيب وغير؟
هذا
من؟ أنا؟ هذا اثنين. سعيد؟ كيف؟ والله أنا ما أستطيع أن أعلم أحد، الإلزام صعب. نعم أنتم تلزمونه؟ تقبل الإلزام إخوانك؟ طيب أجل إلى ثلاث، هذا عبد الرحمن إبراهيم والأخ سعيد والأخ إيش؟
طارق.
نعم إيش؟ لا بأس، بس إنما في أشياء مهمة جدا. نعم أنا لا أنا أريد في حال إجابتي على السؤال هم ينتقون، لأن لو أبقى أنا مثلا 50 سؤال متى أقرأها؟ لا ما يعني. ها؟ صحيح، يعني في الحلقة الثانية لا بأس. لا أعطينا مش عنده ورق. أعطنا اسأل الآن، أسأل الآن أجل ما يدعي المدعي. لا الورق موجود كبير. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم من يقص بعض الشعرات في جوانب الرأس بالمقص ويتحلل بذلك من العمرة أو الحج؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن ننبه على مسألة مهمة في العبادات. إذا أراد الإنسان أن يقوم في عبادة لله سبحانه وتعالى فإن الواجب عليه أن يتعلم كيف يقوم بهذه العبادة ليعبد الله على بصيرة. وإذا كان الواحد منا إذا أراد أن يسافر إلى بلد فلا بد أن يسأل عن طريق هذا البلد، فكيف إذا كان يريد أن يسير إلى الله عز وجل؟ أليس الأجدر به أن يسأل كيف يسير إلى الله؟ الجواب بلى. إذن فيجب على من أراد أن يتعبد لله عبادة أن يكون عالما بأحكامه حتى يعبد الله على بصيرة. وما أكثر الذين يعبدون الله ولا سيما في الحج والعمرة على غير علم، بل يمشي مع الناس ولا يدري. حتى أن بعضهم يقول: أنا لا أدري، أنا جيت مع الناس ومشيت ولا أدري ما الطواف ولا السعي ولا شيء أبدا. وهذا خطير جدا. ثم جواب على هذا السؤال: إذا قص الإنسان من رأسه شعرات فهل يكون متحللا بذلك ومؤديا لواجب النسك؟ نقول: ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يكون متحللا بذلك ويكون مؤديا للنسك. زعم منهم بأن الحلقة أو التقصير إطلاق من محظور، يعني أن المقصود به أن تحل المحظور الذي حذره الله عليك وهو حلق الرأس. ولكن الصحيح أن الحلقة أو التقصير يسر عبادة إجابة كان عليك. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين وللمقصرين، جعلهم الذين ثلاثا وللمقصرين مرة. وبناء على ذلك نقول إن الحلق أو التقصير يسر، وإن الواجب على من قصر أن يقصر تقصيرا يظهر أثره على الرأس بحيث يعرف أن هذا الرجل قد قصر شعره، وحينئذ لا بد أن يكون عاما وشاملا لجميع الرأس. نعم. محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال مقصرين عن رؤوسكم معطوف على الآية التي قبلها. نعم.
يقول السائل: رجل صلى خلف إمام وإذا به لا يحسن قراءة الفاتحة، فماذا ينبغي عليه؟
إذا صلى خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة فالواجب عليه أن يفتح عليه. فمثلا إذا سمع الإمام يقول: أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا، فالواجب عليه أن يقول، يرد عليه يقول: اهدنا، لأنه يختلف المعنى. إذا قلت أهدنا فما هو المعنى الأخ؟ نعم. إذا قال أهدنا مش معنى أهدنا يعني أعطنا هدية، وإذا قال اهدنا يعني دلنا ووفقنا. فإذا سمعت الإمام يقرأ أهدنا فرد عليه، إن استقام فهذا هو المطلوب، وإن لم يستقم وجب عليك أن تنفرد، أن تنوي الانفراد وتتم صلاتك وحدك، لأنه لا يجوز أن تصلي خلف إمام يلحن لحنا محيلا بالمعنى مع أنك رددت عليه ولكنه لم يستطع. ومثل ذلك أيضا إذا دخلت مع إمام ورأيته يسرع إسراعا فاحشا بحيث لا يمكنك أن تقتدي به مع الإتيان بواجب الطمأنينة، ففي مثل هذه الحال يجب عليك أن تنفرد وأن تكمل الصلاة وحدك بطمأنينة. وهذا يقع كثيرا فيما إذا جئت والناس قد صلوا الجماعة ووجدت جماعة يصلون بعد الإمام ودخلت معهم، أحيانا يكون هذا الإمام يسرع إسراعا لا يمكنك معه أن التابعة وأن تأتي بالطمأنينة. فمثل هذا يجب عليك أن تنفرد وتتم صلاتك وحدك. نعم. لا نقبل من غير تفكير نقبل. نعم. في ورقة من جارك خذها وقت فيها جاء سؤال. نعم.
يقول سائل
ينفرد سواء خرج من الصف أم لم يخرج ولا حرج عليه وليس في هذا فتنة. بل لو قيل له ليش تنفرد يقول لأن الإمام لم يأتي بالواجب كيف أتابع إماما لا يطمئن. والذي لا يطمئن بصلاته ليس له صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل فصلى صلاة لا يطمئن فيها قال ارجع فصلي فإنك لم تصل.
يقول السائل هل للمرأة إذا صلت في المسجد 27 بعد كرجل أم لا؟
لا ليس للمرأة إذا صلت مع الرجال جماعة أجر صلاة الرجال وذلك لأن الرجل مأمور بالحضور وواجب عليه أن يحضر فصلاة الجماعة في حقه واجبة. أما المرأة فصلاة الجماعة في حقها جائزة بل قال النبي عليه الصلاة والسلام بيتها خير لها فهي لا يحصل لها أجر صلاة الجماعة من الرجال. والفرق كما قلت كما سمعتم أن الرجل مأمور بالحضور وواجب عليه أن يحضر وإذا صلى جماعة فقد أدى واجبا. أما المرأة فإذا صلت جماعة فقد سمحت أن تصلي جماعة وإلا فإن بيتها خير لها.
يقول السائل هل يجوز الكلام بين الخطبتين في الجمعة ومتى يتعين التحريم بالكلام؟
من المعلوم أنه لا يجوز الكلام حال خطبة الجمعة وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة شبهه بالحمار يحمل أسفارا. بل ولا يجوز الكلام حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو سمعت رجلا يتكلم وقلت له أنصت فقد لغوت يعني ذهب عنك أجر الجمعة وصار أجر الجمعة في حقك كأجر الظهر العادي. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد رأوت. وبناء على ذلك لو سلم عليك مسلم والإمام يخطب هل ترد عليه؟ لا لا ترد عليه وهو لا يجوز له أن يسلم. ولكن إذا انتهت الخطبة فقل له يا أخي إن السلام حال خطبة الجمعة حرام وأنت لا تستحق الرد. وأما الكلام بين الخطبتين فلا ينبغي أن يتكلم وليس بحرام لكن لا ينبغي أن يتكلم لأن ما بين الخطبتين وقت إجابة فإن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه وهذه الساعة من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة فما بين الخطبتين فإنه وقت دعاء فينبغي الإنسان أن يستغله بالدعاء وأن لا يشغل نفسه بالكلام. نعم.
هذه إشارة من النساء يقول لنا وعلنا الشيخ أن يأتينا اليوم بعد صلاة الفجر ونحن الآن ننتظر.
ما رأيكم في هذا؟